إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى الإمام أحمد والدارمي وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية عند عبد بن حميد وغيره قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا الحديث العظيم نستفيد منه من الفوائد الخير الكثير. ابن عباس رضي الله عنه كان في ذلك الزمن غلام، كما هو ظاهر الحديث: يا غلام إني أعلمك كلمات. نستفيد من هذا اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعليم الصبيان العقيدة الصحيحة والمنهج القويم والأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة، وهذا مثال من تلك الأمثلة. ونستفيد من هذا تحبيب الصبيان إلى قلوبهم العقيدة الصافية النقية وتسهيلها لهم. إني أعلمك كلمات، مع أن هذه الكلمات هي تعتبر من أعظم أصول الدين، ومع ذلك قال له كلمات حتى ينتبه لها ويحفظها ويرى أنها يسيرة وسهلة ويسهل حفظها وفهمها. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا تعلم أبناؤنا وأطفالنا وشبابنا هذا المعتقد العظيم لكانوا على خير، ولسارت المجتمعات الإسلامية على خير عظيم. لكن أين أبناء المسلمين؟ وأين تعليمهم؟ وأين توجيههم؟ وأين تعليق قلوبهم بربهم عز وجل؟ احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل. احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله، احفظ طاعة الله، احفظ جوارحك إلا فيما شرع الله وأباح. فإذا حفظت الله حفظك الله، وإذا سألت فاسأل الله، تعلق بالله عز وجل وثقة به، وأنه لا يلجأ إلى غيره إلا في الأمور التي يقدرون عليها مما لم يكن من خصائص الله تبارك وتعالى. وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا تربى الطفل على هذا المعتقد هنيئا لأبويه، وهنيئا لعشيرته، وهنيئا لمجتمعه، واعلم أن الأمة، الأمة بكاملها، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. توكل على الله، اعتصام بالله، ثقة به سبحانه وتعالى. إذا غرست هذه العقيدة في قلوب الصبيان فإنهم بإذن الله عز وجل يزلزلون عروش الكفر. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف في مجلس واحد، وهو راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه هذه الألفاظ العظيمة التي فيها هذه العقيدة الصافية النقية التي ينبغي أن يعتقدها كبارنا قبل صغارنا، وأن يعتقدها رجالنا ونساؤنا وأطفالنا، وأن يعتقدها الكل. إذا كان المسلمون على هذا المعتقد العظيم حصلوا على خير. أيها المؤمنون، الأبناء شأنه عظيم، وتربيتهم في الإسلام والاهتمام بهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شأنه عظيم ومكانته عالية، ولكن أين أهل الإسلام من هذا؟ ضاع أبناؤنا وضاع شبابنا، ضاعت أوقاتهم، وبعضهم ضاعت أخلاقه وساءت، وبعضهم ضاع دينه وخربت عقيدته وفسدت فطرته، وهذا كله بسبب تفريط الآباء وتضييع الأبناء وعدم الاهتمام بهم. ينبغي أن تعلم يا أيها المسلم أنه بصلاح أبنائك تجني الثمار الطيبة في الدنيا والآخرة، وأنه ما من عمل صالح يقوم به الولد إلا وكان لأبيه من ذلك أجرا. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يرفع العبد الدرجة في الجنة فيقال أو فيقول أنا هذا، فيقول باستغفار ولدك لك. هذا إذا كان صالحا، وإلا فبعض الأبناء ينتظر موت أبيه بفارق الصبر من أجل أن يأخذ المال، لا يعرف لأبيه حقه، لا يستغفر له، بل كما قال بعضهم ليس مستعدا أن يتصدق عن أبيه بكرتون من الفول، لأنه عقه بسبب أنه ضيعه ولم يهتم بتربيته ولا بتعليمه ولا بتوجيهه ولا بالمحافظة عليه. وجاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه بسند حسنه أو صححه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن وعمل بما فيه، من حفظ القرآن وتعلمه وعمل بما فيه ألبس والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، وأعطي والداه تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس، قال فيقول أنا هذا، فيقول فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الإكرام من الله لوالد حافظ القرآن العامل به، فكيف بالولد؟ فكيف بالذي حفظ القرآن؟ إذن فيا أيها المسلم، إن أردت الخير لنفسك ولأبنائك فحافظ على تربيتهم، واسع في إصلاحهم، وجههم للعلم ولحفظ القرآن ولحفظ السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: ولد صالح يدعو له، وفي رواية: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الولد الصالح لا يكون صالحا إلا إذا سعى الوالدان في صلاحه وهيئاه للصلاح وأعناه على الصلاح ووجهاه لمجالسة الصالحين وأعناه على ذلك. ولقد كان أنبياء الله ورسله وسائر الصالحين المتقدمين يدعون الله عز وجل بأن يرزقهم الولد الصالح ويسعون في ذلك ويدعون الله عز وجل بذلك. قال الله عز وجل عن إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فقالت مريم عليها السلام، أم مريم امرأة عمران، قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهكذا جاء عن سائر الأنبياء منهم زكريا أنه دعا الله عز وجل أن يرزقه الولد الصالح وأن يجعله الله عز وجل رضيا، وهكذا سائر الصالحين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم علم أمته. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أبنائه في تربيتهم وتوجيههم، ومن أعظم ما يحافظ به الوالد على ولده أن يوجهه لتعليم الكتاب والسنة، لحفظ القرآن وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عند الإمام الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة. قال ابن مسعود وهو موقوف له حكم الرفع: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا إذا قرأ، فكيف إذا حفظ؟ كيف إذا حفظ الأحرف والآيات والأجزاء والسور؟ بل كيف إذا حفظ القرآن كله عن ظهر قلب؟ كم ينال من الأجور، وكم ينتفع والده ووالدته وعشيرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ يوم القيامة، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظر إلى هذه المنزلة الرفيعة التي ينالها قارئ القرآن وحافظ القرآن العامل بالقرآن. هل يقال هذا لأصحاب الكرة الذين ضاعت أوقاتهم في متابعة الكرة، والذين ضاعت صلواتهم وأخلاقهم من أجل الكرة؟ هل يقال هذا لأصحاب الجوالات والإنترنت الذين فسدت أخلاقهم عن طريق هذه الشبكات التي غزا أعداء الإسلام أهل الإسلام ومنهم شبابهم وأطفالهم ونساءهم؟ هل يقال لهم ذلك؟ هل ينالون بذلك خيرا؟ يا أيها الناس، إن أبناء المسلمين أمانة في أعناق آبائهم وأمهاتهم، إن لم يحافظ عليهم فإن أعداء الله عز وجل يتخطفونهم إلى البدع، بل إلى الشرك وإلى الكفر وإلى الانحرافات. فذاك يذهب مع النصارى، وذاك يذهب مع الفجرة والفسقة وأرباب الفواحش والفجور، وذاك يذهب مع الخوارج، وذاك يذهب مع كذا. وهذا كله بسبب تفريط الآباء، بسبب تفريط الآباء. تجد من الآباء من لا يسأل عن أبنائه من الذين يجالسون وأين يذهبون وأين يخرجون وأين يدخلون، متى يرجعون إلى البيت ومتى يذهبون منه، لا يسأل عن هذا، لأنه مشغول بأكل تلك الشجرة الأثيمة، ربما لا يرجع إلا بعد منتصف الليل، لا يسأل عن أحد، فيضيع أبناؤه وتفسد سمعتهم، وربما جلبوا عليه الشر والويلات وندم في موضع لا ينفع فيه الندم. حافظ على أبنائك يا عبد الله، فإننا في زمن الفتن وفي زمن كثرت فيه الشرور، واحرص على صلاحهم وعلى أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. تعليم للآداب، تطبيق للأحكام، ترسيخ للأخلاق والقيم الإسلامية العظيمة. بعض الناس ربما يأتي معه بولده إلى المسجد الذي عمره 3 سنوات، يأتي ببوله وأوساخه وترابه فيضعه في الصف ويقطع المصلين ويؤذي هذا ويزعج هذا، مع أنه ليس محرم أن يأتي بولده ويحاول أن يجعله أمامه أو بين يديه أو في مكان لا يؤذي فيه. فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حامل لأمامة بنت زينب ابنته رضي الله تعالى عنها، وسجد يوما فقام الحسن ووقف على رقبته وهو صغير. هذا ليس محرما، لكن العجب أنه ربما يخرج للصلاة ويترك بعض أبنائه الشباب الذين قد بلغوا، وبعضهم قد وصل إلى 20 سنة، وهو نائم على بطنه لا يوقظه للصلاة، ثم يأخذ هذا الطفل الصغير الذي ما أوجب الله عليه أن يأخذه، وربما سبب به أذية للمصلين. سوء تربية وعدم إحسان التصرف. وكان الواجب عليه أن يحرص على أبنائه فيوجههم إلى الخير ويدلهم عليه ويحذرهم من الشر. يا أيها المسلم، هل جلست مع أبنائك ليلة من الليالي فحذرتهم من الكذب؟ حذرتهم من الخيانة؟ حذرتهم من الغش؟ خوفتهم بالله عز وجل؟ ذكرتهم بمراقبة الله سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يوم من الأيام وعنده الحسن ابن علي وهو صغير، وهناك تمر قد جمع من الصدقة، فأخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة وأدخلها في فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ طفل صغير ما يدريه أن الصدقة محرمة على آل بيت النبوة، ولكنه التربية التعليم، فإنه إن تعود من صغره على هذا الحكم الشرعي صار سجية عنده لا يمكن أن يخالفه. وهكذا في الصحيحين أن عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يأكل من هنا ومن هنا ومن هناك. هذا الفعل الذي يفعله ربما كبار السن عندنا، بعض الناس ربما بلغ 40 لا يحسن أن يأكل الأكل الشرعي، هذا الطفل تطيش يده في الصحفة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما قال هذا طفل صغير يأكل بشماله أو بيمينه، يأكل بيده أو برجله، لا، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا تعود هذا الطفل لا يحتاج إذا صار في 20 أو في سن المراهقة أن يتابعه بالعصا من شارع إلى شارع، لأنه قد أدبه في الصغر فصار مؤدبا بإذن الله عز وجل، والهداية بيد الله. ولكن ينبغي على الآباء والأمهات الحرص على أبنائهم وتوجيههم في أخلاقهم في لباسهم. إنك لتعجب أن تجد من أبناء المسلمين من يصلي بلباس شبه عاري، تكون صلاته باطلة، يلبس البناطيل التي تحجم عورته وتكشفها، ثم يصلي ولا يخجل. أنت تخجل وأنت تنظر إليه وهو لا يخجل، يصلي بين يدي الله، لأنه ما علمه أبوه ولا علمته أمه أن هذا من لباس الإفرنج التي لا يجوز لباسها. وآخر لأنه قد ولع بالتلفاز والإنترنت والجوالات، كلما رأى قصة نصراني أو يهودي حلق رأسه على تلك القصة، فتارة تراه كرأس الديك وتارة تراه كرأس الحمار، وهكذا تارة يحلق من المقدمة وتارة من المؤخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله من تفريط الآباء وعدم تعليمهم وعدم تربيتهم، بل تفسد العقائد ويتسلط الأعداء وأرباب البدع على شبابنا وأبنائنا، وخصوصا من كانوا في سن المراهقة، فيذهبون إلى المناهج المنحرفة والعقائد الضالة والآباء لهم نصيب كبير من ذلك، لأنهم ما حافظوا على أبنائهم ولا سعوا في إصلاحهم. بل ربما ترى من الآباء إذا رأى ولده يحضر في حلقة في المسجد يحفظ كتاب الله جل وعلا قال له تذهب مع المطاوعة، أنت عاقل والديك، من الغد ممنوع أن تدخل المسجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صد عن سبيل الله. وما علم هذا المسكين أنه سيجني الثمار المرة ربما في الدنيا قبل الآخرة، فيصير ذلك الولد متمردا ما أن يجد الفرصة إلا وعبث في أموال أبيه أو في أخلاقه وشرفه أو في ما هو فيه من الخير، وربما جلب له المشاكل والشر والشرور. لا يمنع يا عبد الله أن تراقب ولدك وأن تنظر أين يدرس ومن يجالس، هل يجالس الصالحين أم أنه يجالس أرباب البدع وأهل الهوى. هذا لا يمنع، بل هذا من الواجب ومن الأمانة التي حملك الله عز وجل إياها. لكن لا يجوز لك أن تضيع ولدك، لا يجوز لك أن تفرط في تربيته، لا يجوز لك أن تهمله، فهو أمانة في عنقك. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. متفق عليه. الذي لا يحرص على إنقاذ أبنائه وأهله ومن ولاه الله عز وجل إياهم فيوجه لهم النصح الثمين والقول السديد ويحذرهم من الشر ومن الضلال يخشى عليه من هذه العقوبة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها المسلم إن كنت أنت قد عجزت عن كثير من أمور الخير فهيئ ولدك وأعنه على الخير وأرشده إليه ودله عليه. إن كنت لم تحفظ القرآن وقد كبر سنك وكثرت مشاغلك فوجه ولدك، عل الله عز وجل أن ينفعك بهذا الولد فيرجع معلما ومدرسا وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. يا أيها الناس نجد في شهر رمضان في كثير من القرى لا يجدون من يصلي بهم صلاة التراويح، أنحن من أمة محمد أم أننا من أتباع الدجال؟ لا نجد من يصلي بنا صلاة التراويح، أين شبابنا؟ أين رجالنا؟ أين كبارنا؟ أين صغارنا؟ ربما يبحثون عن المعلم والمصلي ويستوردونه من بلد كذا من بلد كذا ويجدون المشقة، وإن لم يأتي إليهم رجل لربما قرأوا من المصحف، وكأن الإسلام لا يعنينا وكأن القرآن أنزل على غيرنا وكأننا لسنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو علم أبناؤنا واهتم بتربيتهم وحفظوا القرآن ما احتجنا إلى من يأتي إلينا يعلمنا، لكان أبناؤنا يقيمون في مساجدنا، فهذا يخطب وهذا يدرس وهذا يأمر بالمعروف وهذا ينهى عن المنكر، ولحصل الخير العظيم في كل قرية وفي كل بلدة وفي كل مدينة. ولكنه الإقبال على الدنيا وترك العمل بالآخرة وترك الإقبال على العلم وترك الإقبال على القرآن، وكأن الأمر لا يعنينا وكأن هذه مسؤولية أناس معينون، فلان وفلان وفلان من الناس، هؤلاء هم الذين يطلبون العلم، هؤلاء هم الذين يحفظون القرآن. كما قال بعض الناس وهو يذكر حال المصلين بعد رمضان لما اجتمعوا إلى المساجد وكثروا فيها وأقبلوا على القرآن، فما أن انتهى رمضان وهجر الناس المساجد ولم يبق فيه إلا السكان الأصليون، وكأن الصلاة والقرآن والعبادة ليست إلا لأناس معينين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنحرص على صلاح أبنائنا، وصلاح أبنائنا يكون أولا بصلاحنا، فإنه بصلاح الآباء يصلح الأبناء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. قال ابن عباس: حفظ الكنز بسبب صلاح الأب، لما كان أبوهما صالحا حفظ الله لهما ذلك الكنز إلى أن كبرا ووجداه. فبصلاح الآباء يصلح الأبناء، وبصلاح الأمهات يصلح الأبناء، وخصوصا في صغرهم. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، لكن إذا كان الأب مشرقا والأم مغربة ضاع الأبناء في الوسط، وفسدت الأسر وساءت الأمور وفسدت المجتمعات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.